أهلا بيكم. النهاردة 5 يناير 2026، واليوم ده إيه؟ تحس إنه مختلف. في أيام بتعدي عادي، وفي أيام تانية بتحس إن في حاجة اتغيرت فعلا تحت السطح.
بالظبط.
المصادر اللي معانا النهاردة مش بتتكلم عن مجرد تحديثات، لأ، دي هزات عنيفة، كأننا وصلنا لمنعطف خلاص. التقدم ما بقاش خطي، بقى قصي.
هو ده الإحساس فعلا. اللي بيجمع كل الأخبار دي مش المنتج نفسه، قد ما هي فكرة واحدة، فكرة مثيرة ومقلقة في نفس الوقت.
اللي هي إيه؟
إن ما بقاش فيه أي مساحة آمنة للخيال. كل حاجة كنا بنعتبرها خيال علمي بعيد قوي بقت النهاردة مخطط هندسي على ترابيزة شركة كبيرة. الخيط اللي بيربط كل حاجة هو تفكيك الحدود اللي تعودنا عليها.
طيب خلينا نبدأ نفكك التطورات المذهلة دي، وأعتقد يعني ما نقدرش نبدأ إلا بالخبر اللي عمل ضجة مش طبيعية، Open AI والصورة 3.
أكيد.
النسخ اللي فاتت كانت مبهرة، بس كانت زي الألعاب النارية كده، قصيرة. اللي بنشوفه النهاردة ده حاجة تانية خالص، بيسموه استوديو متكامل في صندوق. إيه اللي اتغير للدرجة دي؟
هم حلوا أكبر مشكلتين كانوا بيواجهوا الذكاء الاصطناعي في الفيديو. الأولى هي اللي ممكن نسميها الذاكرة طويلة المدى.
يعني إيه؟
يعني زمان الذكاء الاصطناعي كان بينسى تفاصيل الشخصية بعد كام ثانية، شكل لبسها، مكانها. دلوقتي صورة 3 قادر يحافظ على التماسك السردي ده لمدة توصل لتسعين دقيقة.
90 دقيقة؟
أيوة، نفس الشخصيات، نفس الملابس، نفس الأماكن، ده فيلم كامل.
ده كلام لا يصدق. دي كانت العقبة الكبيرة دايما، بس المصادر بتتكلم عن حاجة تانية كمان، سموها وضع الإخراج أو الديركتينج مود. ده يبدو إنه نقلة نوعية في التحكم.
وهو كذلك فعلا. الموضوع ما بقاش مجرد إنك تكتبي وصف نصي زي راجل يمشي في شارع ممطر.
لا،
دلوقتي أنت بقيتي المخرجة، تقدري تقولي للذكاء الاصطناعي عاوزة المشهد ده بعدسة 35 مليمتر عشان تديني إحساس بالوسع، وبعدين انقل اللقطة مقربة بعدسة 85 مليمتر عشان نركز على تعبير الوش مع إضاءة خلفية ناعمة.
واو،
انتي مش بتطلبي مشهد، انتي بتوجهيه فنيا في نفس اللحظة، وده بيغير كل شيء.
لدرجة إن وول ستريت جورنال قالت إن نتفليكس وقعت صفقة بالمليارات عشان تستخدم التقنية دي، مش بس لخلفيات، لأ، لإنتاج مسلسلات رسوم متحركة كاملة.
وهنا بنوصل للنقطة الأعمق. التحول الحقيقي مش بس في فقدان الوظائف، وده حقيقي ومقلق طبعاً.
أكيد.
التحول الأكبر هو في إعادة تعريف مهارة الإبداع نفسها. محللي تيكن جيم بيتوقعوا إن 50% من الرسوم المتحركة الجديدة بحلول 2028 هتكون معمولة بالذكاء الاصطناعي.
50%؟
ده مش معناه إن المبدع هيختفي، لأ، معناه إن المخرج أو الفنان الأنجح مش هيكون بالضرورة اللي بيعرف يستخدم الكاميرا أو الفرشة قد ما هيكون اللي عنده الخيال الأوسع والمفردات الأدق عشان يوصف الخيال ده للآلة. الإبداع بيتحول لمهارة لغوية.
يعني إحنا رايحين لموت الفنان البصري ولا ولادة نوع جديد خالص من الفنانين اللي بيتكلموا بدل ما بيرسموا؟
سؤال ممتاز. يمكن الاتنين.
والمستوى ده من الإبداع بيحتاج قوة معالجة رهيبة، وده بياخدنا على طول لعالم الألعاب، اللي تسريبات بلايستيشن 6 فيه بتقول إن في تحول مشابه في الفلسفة.
أيوة، سباق التسلح في الألعاب شكله اتغير. الموضوع ما بقاش مين عنده أقوى كرت شاشة وخلاص. الوثائق المسربة بتأكد إن سوني شغالة مع AMD على شريحة جديدة بتقنية 2 نانومتر، اللي هو بيسموه نظام على شريحة أو SoC.
لحظة، للناس اللي بتسمع، يعني إيه نظام على شريحة أو SoC بالظبط؟
ببساطة هو دماغ الجهاز كله. تخيل المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات والذاكرة وكل المكونات الأساسية مضغوطين مع بعض على حتة سيليكون واحدة صغيرة. ده بيخلي كل حاجة أسرع وأكفى.
تمام.
بس المثير هنا مش سرعة الشريحة نفسها قد ما هو المكون اللي سوني مركز عليه المرة دي. في البلاي ستيشن 5 كان كل الكلام على SSD السريع، دلوقتي كل التركيز على وحدة المعالجة العصبية أو NPU.
وليه التحول ده؟ ليه ما بقاش الكلام على سرعة التحميل؟
لأنهم وصلوا النقطة إن الوطعية الرسومية خلاص ما بقاش فيها جديد كتير. الألعاب شكلها فعلا مذهل. الهدف الجديد مش إن العوالم تبان حقيقية أكتر، الهدف إنها تكون حية فعلا. مشروعهم اسمه عوالم حية.
عوالم حية.
والفكرة إنه الشخصيات اللي في العالم ده الـ NPCs مش هتبقى روبوتات بتكرر نفس الكلام.
يعني خلاص وداعاً للشخصية اللي بقت ميم في كل لعبة، اللي بتفضل تقول نفس الجملة كل ما نعدي من جنبها؟
وداعاً تماماً. كل شخصية من دول هتكون مدعومة بنماذج لغوية صغيرة على الجهاز نفسه، يعني هتفتكر تعاملاتك معاها قبل كده، هتعمل معاك حوارات منطقية، وهتغير سلوكها بناء على قراراتك.
دي نقلة تانية خالص.
بس فكر في الأثر الأعمق لده. لو تجربة كل لاعب بقت فريدة تماماً وقصة كل لاعب مختلفة، هل مفهوم التجربة الثقافية المشتركة للعبة بينتهي؟
يعني مفيش مشهد معين كل الناس تتكلم عنه؟
بالظبط، ممكن ننتقل من قصة واحدة عظيمة بيشاركها الملايين لملايين القصص الخاصة اللي محدش بيشاركها.
من إعادة تعريف العوالم الافتراضية لإعادة تعريف الأجهزة المادية بقى. سامسونج شكلها تحت ضغط المنافسة قررت تنط فوق جيل الموبايلات القابلة للطي وتقدم حاجة جديدة. دعوات حدث فبراير 2026 شعارها أفردوا عالمكم.
Unroll your world.
ده مش مجرد تسويق.
لا، ده وصف دقيق للآلية. الفكرة مختلفة خالص عن الطي. بدل ما الشاشة بتتني، هنا الشاشة بتلف جوه جسم الموبايل زي المخطوطات القديمة، وبعدين بتتمدد وتخرج بنعومة.
بس هل ده بيحل مشكلة حقيقية؟ ولا دي مجرد حركة جديدة وخلاص؟
لا، دي بتحل أكبر مشكلة عانت منها كل الموبايلات القابلة للطي.
اللي هي؟
التجاعيد المزعجة اللي في النص. بما إن الشاشة بتلف مش بتطوى بزاوية حادة، فالخط ده بيختفي تماماً. بتاخد موبايل بيتحول من 6 بوصة ل 7.5 بوصة بضغطة زرار، وبشاشة مثالية.
تمام، ده كلام مبهر. بس السعر المتوقع فوق الـ 2200 دولار، هل ده هيفضل مجرد قطعة تقنية للأثرياء؟ ولا ممكن نشوفه في الفئات المتوسطة؟
ده السؤال الأهم. في الأول أكيد هيكون رمز للرفاهية، لكنه حل المشكلة هندسية أساسية. وتاريخ التكنولوجيا بيقول لنا إن الحلول دي أول ما بتثبت نفسها بتبدأ تنتشر وترخص مع الوقت. ممكن مش السنة الجاية، بس ده غالباً مستقبل تصميم الموبايلات.
وكل الأجهزة القوية والعوالم الذكية دي محتاجة طاقة، وده بياخدنا الخبر شكله من عالم تاني خالص. شركة اسمها بيتا فولت خدت تصريح سلامة تجاري لمنتجها BV100. المنتج ده هو بطارية ذرية.
أيوة، الكلمة تبان مخيفة، بس التقنية رائعة.
إزاي؟
هي بتستخدم نظير مشع اسمه النيكل 63. النظير ده بيطلق إلكترونات طبيعي. البطارية بتاخد الإلكترونات دي وتحولها لكهرباء. والعبقرية إن كل ده متغلف بطبقات من الألماس الصناعي اللي بيشتغل كشبه موصل، وفي نفس الوقت كدرع مثالي يمنع أي إشعاع يتسرب.
والإدعاء الرئيسي هو؟
50 سنة طاقة مستمرة من غير شحن.
طب دي تشغل الجالكسي زد رول الجديد بتاعي؟
لسه، هنا لازم نكون واقعيين. كمية الطاقة اللي بتنتجها حالياً قليلة جداً، متكفيش موبايل.
أمال الثورة فين؟
الثورة في الأجهزة التانية. فكري في منظمات ضربات القلب اللي مش هتحتاج جراحة عشان بطاريتها تتغير. فكري في حساسات قناعية في أماكن صعبة توصل لها. أو فكري في ساعة ذكية تشتريها مرة واحدة وما تحتاجيش تشحنيها طول حياتك.
دي نهاية صناعة كابلات الشحن.
بالظبط، دي بدايتها.
لازم أسأل، مفيش حاجز نفسي هنا؟ يعني بغض النظر هي أمنة قد إيه، هل الناس هتبقى مرتاحة وهي لابسة جهاز اسمه ذري أو نووي في إيدها؟ التحدي التسويقي شكله هيبقى ضخم.
نقطة ممتازة، أكيد هيبقى فيه تحدي، بس لو أثبتت فعاليتها وأمانها المطلق، عامل الراحة ممكن في الآخر يتغلب على الخوف من الاسم.
من تزويد أجهزتنا بالطاقة لطريقة اتصالها ببعض، بهدوء شديد الصين أطلقت النهاردة حاجة ممكن يكون ليها أكبر أثر على المدى الطويل. أول شبكة إنترنت كمومي تغاري في العالم، بتربط بين بكين وشنغهاي. إيه معنى المصطلح ده وليه هو مهم؟
ده بيغير قواعد لعبة أمن المعلومات بالكامل. الإنترنت الحالي بيعتمد على الرياضيات في التشفير. لو عندك كمبيوتر قوي كفاية، نظرياً تقدر تكسر التشفير ده.
تمام.
الإنترنت الكمومي مش بيعتمد على الرياضيات، بيعتمد على قوانين الفيزياء. بيستخدم ظاهرة غريبة اسمها التشابك الكمومي.
استني، ممكن تبسطي المفهوم ده شوية؟
طلعت صورة، أنت فوراً بتعرفي إن التانية كتابة، حتى لو على بعد آلاف الكيلومترات. في الإنترنت الكمومي، البيانات بتتبعت عن طريق جسيمات ضوء، فوتونات، متشابكة.
أوكي، متابع لحد دلوقتي. بس فين ميزة الأمان؟
الميزة إن لو أي حد حاول يتجسس على الفوتونات دي، مجرد فعل المراقبة نفسه بيغير حالتها الكمومية، ده قانون فيزيائي أساسي، والتغير ده بيترصد فوراً عند الطرف المستقبل اللي بيعرف إن في حد بيتصنت، والرسالة الأصلية بتدمر نفسها في نفس اللحظة.
لحظة؟ هل أنا فاهم صح؟ يعني بتقولي إنه مستحيل فيزيائياً، مش بس صعب حسابياً، إن الشبكة دي تخترق؟
ده هو الوعد النظري. أيوة، متقدرش تسرق المعلومة من غير ما تدمرها. حالياً الاستخدام مقتصر على البنوك والجيش، بس في إشاعات قوية إن هواوي شغالة على مودم كمومي للمستهلك.
لو ده حصل
فالحرب الباردة الجديدة مش هتكون بالصواريخ، هتكون بالكيوبتات.
كل التطورات دي مذهلة، بس آخر خبر معانا النهاردة من مايكروسوفت، وده هيمس حياة كل شخص عنده كمبيوتر تقريباً. كشفوا عن خريطة طريقهم لنظام التشغيل الجاي اللي ممكن يبقى اسمه ويندوز 13، وفي قرار جذري،
قرار صعب جدا،
انهاء دعم تطبيقات ال 32 بت بشكل كامل،
ودي خطوة فيها قدر كبير من المخاطرة والشجاعة في نفس الوقت.
الفوائد اللي بيوعدوا بيها تبان مذهلة: نظام تشغيل اخف واسرع، اقلاع في اقل من 3 ثواني، حصانة ضد فيروسات قديمة، وزيادة 30% في عمر بطارية اللابتوب. بس أكيد في جانب سلبي.
أكيد، التمن هو التوافق. ده معناه إن برامج وأجهزة قديمة كتير هتقف تماماً. بنتكلم عن برامج محاسبة قديمة، شركات صغيرة لسه بتعتمد عليها، تعريفات الطبعة القديمة اللي شغالة زي الفل، أو الأنعاب الكلاسيكية بتاعت الألفينات، كل ده هيبقى تاريخ.
بس مش دي مخاطرة تجارية ضخمة لمايكروسوفت؟ هم بنوا إمبراطوريتهم على فكرة التوافق مع القديم، مش كده بيفتحوا الباب لمنافسين زي كروم OS؟
هي مقامرة محسوبة. مايكروسوفت بتراهن إن المستقبل أهم من الماضي. هم شايفين إن التمسك بالإرث القديم ده بيعطلهم عن بناء نظام تشغيل حديث وآمن وسريع بجد. نفس الخطوة اللي أبل عملتها من سنين ونجحت معاها. السؤال اللي مايكروسوفت بتطرحه على كل مستخدم هو: هل أنت مستعد تتخلى عن مكتبتك القديمة مقابل السرعة والأمان؟
إذن لما نجمع كل الخيوط دي بنشوف صورة واضحة. النهاردة هو اليوم اللي حسينا فيه إن الخطوط الفاصلة دابت بين الفيلم واللعبة مع صورة 3 وبي اس 6، بين التابلت والموبايل مع جالكسي زي رول، وبين الخيال العلمي والواقع مع البطاريات الذرية والإنترنت الكمي.
فعلا
ممكن نصحى بكرة نلاقي العالم شكله زي ما هو، بس تحت السطح الشفرة والسيليكون كتبوا قواعد واقعنا من جديد.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرا نفكر فيها. كل الأدوات اللي اتكلمنا عنها دي بتوعدنا بكفاءة وقوة هائلة، من رواد القصص بذكاء الاصطناعي لشبكات مستحيل اختراقها. لكن وإحنا بنتخلى عن الأجزاء القديمة من تقنيتنا زي تطبيقات الـ 32 بت عشان نتقدم، بيظهر سؤال مهم.
إيه هو؟
ما هي الأجزاء القديمة من تجربتنا الإنسانية اللي ممكن يطلب مننا نضحي بيها بعد كده باسم نفس التقدم ده؟